بسم الله الرحمن الرحيم. من تواصل أمنا إلى المقدمة الأخيرة من المقدمات إلى الجهة الأخيرة من الجهات التي ذكرنا وأنها نتكلم في هذه الجهات، فهي تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها. أما المقدمة الأولى فهي العلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة، والعلم الإجمالي في هذه الموارد متعلق بالتكاليف الفعلية التي لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لها بوجه أصلا. هذه المقدمة وجود العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وعدم التعرض وعدم جواز إهمالها ولزوم التعرض لإشكالها بذاتهم، هذا بناء على أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأفراد الشبهات التهذيبية وإلى ترك بعض الأفراد الشبهات الوجوبية بناء على أن الاضطرار إلى الترك على الفعل لا يوجب عدم تنديد العلم الإجمالي على ما تعزيز الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي مفصلا إن شاء الله تعالى. وهذا هو المختار. اختاره خضر الأنصاري قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه علم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإمامين، أحدهما نجس جزما، ولكنه مضطر الى ارتكاب احدهما لا بد له من الشكر من جهه حفظ النفس او غير ذلك، مضطر الى ترك احدهما لا بعينه في الشبهات الوجوبيه، مضطر الى ترك احدهما لا بعينه، كما اذا علم اجمالا بان الخدمه في احد الاطراف ولكن لا يتمكن من الصلاة إلى الجهاد لا بد أن يترك بعض الأفراد. فهل العلم الإجمالي في هذا المورد منجز أو أنه يكفر عن التنديد؟ إخوان شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا يكفر عن التنديد، والعلم الإجمالي منجز غاية الأمر، في الانتقال المضطر إليه يرتفع التكليف على تقدير المصادفة واقعا. لو كان محتى ما يختاره في الخارج فالحرام واقعا اضطر الى شرب احدهما فاختار احدهما فصادف الحرام الواقعي لا يعاقب على ذلك من جهة الاضطرار. واما اذا لم يصادف بالبحر الواقع فلا موجب لسقوط الحرمة، الحرمة تبقى على حالها لأنه لم يضطر إلى ارتكاب الحرام، فالتكليف باق على حاله. ونتيجة ذلك أن العلم الإجمالي منجز في الجملة، ولكن يجوز له ارتكاب بعض الأطراف من جهة الاضطرار. وهذا القول هو الصحيح لأن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. بناء على هذا الأمر واجب، فإن العلم الإجمالي في موردنا هذا في بحث الانسداد تألف بوجود أحكام نظامية وجودية وتحريمية، ولكن المثلث لا يتمكن من الاختيار في جميع هذه الموارد، فلا بد له من ترك بعض ما يحتمل عدوبة ومن ارتكاب بعض ما يحتمل تحريما، لكن لا بعينه لا معينا، فمضطر الى ترك بعض الاطراف لا بعينه والى فعل بعض الاطراف لا بعينه، الاول بالشبهات الوجوبيه والثاني بالشبهات التعليميه. وان كيف فرضنا ان العلم الاجمالي لم يسقط عن التنجيد وهو باق على حاله، فلا يجوز استكمالها وترك التعرض لامتثالها بذكر من الوجود، يبرز نفسه كالبهائم ولا يتعرض للانتشار عبدالله، هذا غير جائز فان العلم الاجمالي مركز. بناء على هذا المسلك لبغى المسألة الثانية المقدمة الأولى تامة، أما على مسألة صواب الكفاية فحسب الله نفسه. ذكر قدس الروح في بحث العلم الإجمالي أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي فعلا أو تركا موجب لسقوط التكليف، فالعلم الإجمالي لم يتعلق بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون المضطر إليه هو الذي متعلق للحكم الواقعي، فالطرف الآخر الشبهة في بدرية فيعجل الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر، فلو اضطر إلى اشتراط قرب أحد المائين المعلوم نجاسة أحدهما جاز له قرب الاثنين معا، فإن المضطر إليه لا تكليف بالإضافة إليه واقعا بالنسبة إلى الطرف الآخر، أيضا ليس لنا بعلم بالحكم، وإنما الشبهة الدرية لا مانع من الرجوع إلى صالة الطهارة صالة البراءة أي أصل يجري في المطاف. بناء على هذا قد يستشكل في هذه المقدمة أنه كيف يمكن لنا بعض العلم الإجمالي بالأحكام أحكام فعلية وجوبية أو تحريمية مع أن المكلف مضطر إلى ترك بعض ما يحتمل وجوبه وإلى فعل بعض ما يحتمل حرمته. إذن كيف يمكننا بعض العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وأنه لا بد من التعرض لامتثالها بذكرين ولا يجوز إكمالها من جميع الوجوه؟ قد يجاهم ذلك ولكنه غير صحيح، حتى بناء على مسألة صاحب الكفاية لا بد من التعرض للامتثال بذكرين ولا يجوز الإكمال بل ركوزي ذلك، أن ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما أو حكمين أو ثلاثة، بحيث لا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيها، يعني في بقية الأطراف لا يلزم منها علما بالمخالفات، وأما في المقام المفروض أن معجم الأحكام كذلك لباب العلم على ما نبينش مسدود ليس محل الكلام ما إذا علم واجب ودار بين أمرين أو ثلاثة أو حراما كذلك أو واجبين أو حرامين، بل مجموع الأحكام الشرعية نعلم جمالا بثبوت أحكام شرعية مرسلة بين الأطراف الكثيرة الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. ولو بنينا على أن العلم الإجمالي غير منجز من جهة الاضطرار ويرجع الباقي إلى البراءة في جميع الموارد، هذا معناه الخروج من الدين لا بمعنى الكفر، لأنه يكون الإنسان كافرا. معلوم أن ترك الواجب على إصحاب الحرام لا يجب الكفر، ولكن خروج من الدين عملا، يعني ان عمل هذا الشخص وهذا الرجل مخالفا للدين جزما، يرتكب كثيرا من المحرمات ويترك كثيرا من الواجبات جزما، ولا يمكن الالتزام بالرجوع الى البراءه في هذه الموارد. صاحب الكفايه قدس الله نفسه، وإن كان يرى أن العلم الإجمالي فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية لا يوجب التنجيز، فيجوز له ارتكاب الجميع في الشبهة التحريمية وترك الجميع في الشبهة الوجوبية، إلا أنه فيما إذا لم يعلم بالمخالفة في إجراء الأصل ذات المقام نعلم بالمخالفة جزماً. إذا رجعنا إلى أصالة البراءة في جميع موارد الشك في الوضوء وفي جميع موارد الشك في التحريم، لا ريب في أننا علمنا بأن عملنا عمل غير المسلم، ما و هذا معنی الخروج بر الدین. هذا العمل عمل شخص لا یلتزم بالدین ولا یلتزم بالاسلام. فالرجوع الى البراءه غیر جائز جزما فلا بد لنا من التعرض لامتثال الاحکام بوجه من الوجوه على كلا المسلكين، على مسلك الشيخ عبد الله نفسه، لأن العلم الإجمالي لا يسقط من التنجيد عند الاضطرار إلى إحكام بعض الأسراف أو إلى ترك بعض الأسراف باطن على تنجيده، وهذا المسلك والسعيد. وكذلك على مسلك صار الكفاية عبد الله نفسه من سقوطه عن التنجيد، فإذاً لا يجري هذا في المقام، فإن الرجوع إلى البراءة مستلزم للقطع بالمخالفة في كثير من الموارد، موارد الشبهات الوجوبية والشبهات التعليمية. فهذه المقدمة في الجملة تامة، وأما تماميته في الجملة كلية وغير تامة، لأننا قد ذكرنا في الاستدلال بالأدلة العقلية على حجية خبر الواحد، ذكرنا أن العلم الإجمالي لنا، بل أن العلم في المقام علوم ثلاثة ينهل كل سابق بلاحقه. أولا نعلم إجمالا بكتاب الوجوبية وتحريمية، وهذا أخرج في أول مقدمات الانتظار سعيد، هذا العلم موجود. لكن لنا علم ثاني، وهو أن الأمارات التي دلت على الأحكام الواقعية فيها ما هو مطابق للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال بالأسباب. فهذا العلم الأول، كما أن هذا العلم الثاني ينهل بعلم ثالث، وهو العلم بصدور أخبار كثيرة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب الوسائل قدس الله نفسه. لا نعتبر أن أخبار صاحب الوسائل من أولها إلى آخرها كلها مشتومة، لم يذكر شيء منها من المعصوم في أمراره، هذا لا نعتبره. فنعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة في هذا الكتاب عن المعصوم سلام الله عليه، العلم الثاني ينهل بهذا العلم. فإذن لا وجه لنا للالتزام بلزوم التعرض لانتصال الأحكام الواقعية في جميع موارد الشبهة الوجوبية والتعليمية، لا موجب لطالب نرجع إلى البراءة في تلك الموارد، ونحتاط في خصوص موارد الروايات من جهة العلم الإجمالي، وليس في هذا الاحتياط أي محذور من الإخلال بالنظام أو من الأسر والحراك، أذلم أن عدم كونه ممكنا، لأن عدم تمكن المكلف من الاحتياط كل ذلك لا يكون. فإن جماعة كثيرة من الأخماريين يرون غدوب العمل بجميع هذه الأخبار ويعملون بهذه الأخبار، ولم يقعوا في أي محذور لا في الأسر الهلاج ولا في إخلال النظام، لا مانع من العمل بهذه الأخبار بجميعها على ما تقدم. إذن مقدمات الانتقاد لا تنتج حجية الزن على الحكم وعلى الحكومة على ما تقدم لا ينتهي الأمر إلى الزن، بل غايته أن يجب الاحتياط في أسراف هذه الأخبار. كل خبر دل على وجوب شيء نأخذ به، وكل خبر دل على تحريم شيء نأخذ به في جميع هذه الموارد، ولا يلزم أي منظور من عدم تمكن المكلف من هذا الأمان، أو أنه عسر وحرج، أو أنه مخل بالنظام، كل ذلك لا يكون. فلا تكون هذه المقدمة لا تكون. ففي الجملة العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات الشريعة المقدسة صريح، لأنه لا بد من التعرض لامتثالها، وليس حالنا كحال البهائم. لا نتعرض لامتصال اي تكليف، لا نعتني باي احتمال، هذا طيبات صحيح، ولكن لا يوجد مسئله الزمن. فالنتيجه هذا ان نحتاج في اطراف العلم الاجمالي لصدور هذه الاخبار فقط، وهذا الاخلاص لا محذور فيه، فقط المقدمات الانتظار لا ينتهي الامر الى الزمن. آجا في المقدمة الأولى، وأما المقدمة الثانية، قد علمنا أن هذه المقدمة لا نناقش فيها بأذنى. المقدمة الثانية أن باب العلم والعلم منسف، أما باب العلم منسف فهذا واجب لكل من تعرض للبيت أن يعلم أن الأحكام الشرعية غير قطعية، وإن كانت جملة منها قطعية ولكن المكتوب بلي معلوم على نحو الإجمال، فلا يمكن الاستغراق بهذا المعلوم. في الجملة الصلاة واجبة جزما، لكن ما هي الصلاة الواجبة؟ ما أجزاؤها وما شرائطها لا ندري بها جزما. الصوم في الجملة واجب، الحج واجب، الزكاة واجب، صلاة الخمر حرام، قتل النفس المرتبة من الموجود مقدار من الأحكام معلوم جزما، الا انه غير واقف بالتخيرين ولا يمكن الاستفاده في مقام الامتزاج. واما امتناد باب العلمي فهذه دعوى الامتناد متلقفه على المناقشه في احد امرين كما تقدم. اذا ناقشنا في هديه خبر الذكر لأن خبر الثقة لم تثبت هجيته، أو قلنا بأن خبر الثقة هجيته، يعني هذا أمر واحد، ولكن لم يمكن إثبات وثاقة الرواة، قلنا أنه لا طريق لنا إلى إثبات وثاقة الرواة. من أين ندري أن زرارة كان ثقة أو أن محمد بن مسلم كان ثقة؟ لا طريق لنا إلى إثبات ذلك. الفرق بيننا وبينهم ما يزيد على ألف مرتبة، كيف يمكن أن نأتي سنة؟ كيف يمكننا إثبات ذلك بعد ألف مرتين وأزيد؟ كيف يمكننا إثبات رساقة هذا الرجل؟ لا طريق لنا على الإثبات. لم يمكن إثبات رساقة الرجال حسب الموقعين في الرواية، أو أن الكبرى وهي مجدية خبر الثقة لم تثبت، هذا أمد أمره إذن لنفد باب العيني جزما. أو إذا ابتلينا على مجدية خبر الثقة لأثبتنا وثاقة الرواة، ولكن لم يدل دليل على مجدية ظهور هذه الروايات من جهة اختصاص مجدية الظهور بمن قصد الآمان ولسنا بمقصودين بالإفراد. إذا هذا إذا انثبت ينثبت بابيه. لما جاء تم هذه الأمور قلنا إن هجية الظهور لا تمتص بالمقصود بالإفراد، أو إذا كان مقتصد بالمقصود بالإفراد فنحن أيضا مقصودون بالإفراد. لا يكون المقصود الإفهام خصوص المخاطب، بل كل أحد يسمع هذا الكلام كما بيناه مفصلا في بحث وجهية الظهور. فهذه المقدمة ثبتت أن الهجية لا تختص بالمقصود بالإفهام، أو أننا أيضا مقصودون بالإفهام كالمخاطبين، وأثبتنا أن خبر الواحدي إذا كان الراوي ثقة حجة، وأثبتنا أن الطريق إلى وثاقة هذه الرواة الطريق موجود على ما نبينه في بوله إن شاء الله. إذن باب العين منفتح، لم ينفد باب العين. يمكننا تحصيل الأحكام الواقعية من طريق هذه الأخبار المعتبرة التي رواتها الثقات، فدعوى أن باب العلم تكون هذه المقدمة لا تكون. تمامية هذه المقدمة مبنية على المناقشة في في سند هذه الروايات او في حجيه ظهور هذه الروايات احدى المناقشتين، اذا تمت باب العلم باب العلم ينسد كما ان باب العلم منسد، فاما اذا لم يتم شيء من هذين الامرين فدعوى ان باب العلم منسد هذه الدعوى باطله. فهذه من التقوى.